والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة الأحزاب.
ولما كانت المدينة
تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كخبير عسكري حاذق أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمة المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب.
الكلام الآن في غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق، وذلك أن مجموعة من اليهود الخونة خرجوا لتأليب كفار قريش وقبائل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه في المدينة، فاستجابت لذلك قريش وغطفان وبنو أسد، وتجمعت الأحزاب من كل حدب وصوب وتوجهوا إلى المدينة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جمع كبار الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم كما أمره الله جل وعلا بأن يستشير وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ووصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم أمرهم شورى بينهم، وأن مثل هذا الجيش الجرار والجيش العظيم والمجتمع من جهات عدة قد توجه إلى المدينة لا قبل للمسلمين بمقابلته والدخول معه في مواجهة حربية، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والموقف الآن موقف دفاع، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه بحفر الخندق، فاستحسن الفكرة النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب له في ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وساعدهم على ذلك أن طبيعة المدينة تحيط بها الحرات من الجهتين، من الجهة الشرقية والجهة الغربية. إذا وقفت في المسجد النبوي ووجهك إلى القبلة تكون الشرق الحرة الغربية على يمينك والحرة الشرقية على يسارك والبساتين حولها، فما بقي إلا ناحية الشمال، ناحية جبل أحد وجبل سلع، هو الذي ممكن أن يهجم منه هذا الجيش. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق من الجهة الشمالية، فجاءت الجيوش الكافرة تريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة، فرأوا الخندق فأسقط في أيديهم، ماذا يصنعون؟ ما يستطيعون أن يمروا به، ولو اشتغلوا بدفنه وردمه بالتراب والحجارة ما تركهم المسلمون المترصدون لهم أمام الخندق. إذا اشتغلوا بالردم وإلا ممكن ردمه، لكن إذا اشتغلوا بالردم جاءهم السلاح والنبل من المسلمين فأسقط في أيديهم ماذا يصنعون، فعسكروا محاصرين فقط، وحصارهم هذا يعود عليهم بالوبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة وفي مكانهم وهم واقفون في وجه الأعداء، وأولئك خارج ديارهم وجاءوا إلى المدينة ولا يستطيعون دخول لها بحمد الله، فأسقط في أيديهم ماذا يصنعون. فتقدم ثلاثة منهم أو أربعة يقتحموا الخندق، فاقتحموه بخيلهم، فإذا لهم مثلهم من الصحابة رضي الله عنهم، فدعا أحد الكفار من يبارزه من المسلمين، فتقدم الفارس العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتصارع هو وإياه وتجادلا، ثم إن علي رضي الله عنه قضى عليه وقتله، فأسقط في أيدي البقية وعلموا أن مصيرهم مثل مصير صاحبهم، فهربوا وذهبوا إلى قومهم وهم مهزومون والحمد لله. ثم إن الله جل وعلا هيأ الأسباب لانهزامهم وذهابهم وتفرقهم بعدما فكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطي بعضهم ثلث ثمار المدينة وينصرفوا عن معاونة الأحزاب. فقبل أن ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاتفاق الذي كاد أن يتم بينه وبين بعض قبائل غطفان وبني أسد، استشار الصحابة رضي الله عنهم وخاصة أهل المدينة، لأن الثمار ثمارهم، فقال له السعدان رضي الله عنهما وأرضاهما، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، واحد زعيم الأوس واحد زعيم الخزرج، سعد بن معاذ زعيم الأوس وسعد بن عبادة زعيم الخزرج رضي الله عن الجميع، فقالوا يا رسول الله إن كان هذا بأمر الله فسمعا وطاعة لله ولرسوله، وإن كان هو الرأي ورأي رأيته لنا فلا والله يا رسول الله لا يتم، كنا وإياهم على الكفر وعلى عبادة الأصنام، والله ما يطمعون بتمرة ولا حبة من ثمار المدينة إلا قرى أو بيع، واليوم وقد أعزنا الله بك وبالإسلام وآمنا بك وصدقناك والله لا نعطيهم من ثمارنا شيء، يعني كنا في الجاهلية والجهل والضلال والكفر ما يطمعون منا بشيء، فلما أسلمنا نعطيهم أموالنا وثمارنا، لا والله إلا إن كان وحي من الله جل وعلا فسمعا وطاعة رضي الله عنهما. فقال لا، بل هو رأي رأيته لكم، لأن رأيت العرب حاربتكم جميع واتفقت الأحزاب والكفرة على حرب المدينة، فأردت أن أفرقهم بهذا. فقالوا لا يا رسول الله دعنا وإياهم. ثم إن الله جل وعلا بجوده وكرمه ونصره لعباده المؤمنين وفق شخصا واحدا للإسلام كان له أثر عظيم في انهزام الأحزاب، شخص واحد نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنا إسلامه وقال إن القوم لم يعلموا بإسلامي، لا اليهود ولا المشركين ولا قومي ولا جماعتي، فمرني بما ترى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فرد واحد، لكن خذل عنا إن استطعت. فسعى رضي الله عنه المساعي الحميدة حتى فرق بين كفار قريش وقبائل العرب واليهود بكلام بسيط منه رضي الله عنه، وفقه الله جل وعلا إليه. فتنازعت الأحزاب فيما بينهم وتفرقوا على لا شيء، والحمد لله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بني قريظة وحاصرهم، الذين تواطؤوا مع المشركين ونقضوا العهد، وحاصرهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضوا بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه كما سيأتي. نعم. ولما كانت المدينة
تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من
الحرات، الحرة معروفة، هي أرض صلبة ذات حجارة سود، وحجارتها كالسكاكين بعضها، ما تستطيع الخيل ولا الإبل تمشي عليها. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش لن يأتي من قبل الحرتين، لا الشرقية ولا الغربية، وإنما يأتي من الشمال أو من الجنوب، والجنوب فيه البساتين الذي واجهت القبلة، والشمال هو الخالي اللي ممكن أن تأتي معه الجيوش. نعم.
وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كخبير عسكري حاذق أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمة المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب. وواصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرونه طوال النهار ويرجعون إلى أهلهم في المساء حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة،
لأنه قريب من المدينة عند جبل سلع، وكانوا يحفرون بالنهار رضي الله عنهم وهم جياء، ويعودون في الليل إلى أهلهم ينامون، ثم يرجعون في الصباح، ومنهم من يرجع طاويا ما وجد شيئا يأكله. نعم.
قبل أن يصل الجيش الوثني العرمم إلى أسوار المدينة، وأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت بمجتمع الأسيان.
شوفوا في المخطط في الصفحة الثانية في الجهة الأعلى، الأعلى دائما في الصفحات والتخطيط في الأوراق، الأعلى هو الشمال، وإذا وقفت وجعلت يمينك نحو الشرق ويسارك نحو الغرب يكون الشمال أمامك والجنوب خلفك، فإذا كان في الورق فالغالب أن الشمال إلى أعلى والجنوب إلى أسفل، واليمين يكون إلى الشرق واليسار إلى الغرب. ومعسكر أهل مكة بينه المؤلف في الصفحة الثانية في جهة الشمال على اليسار قليلا، ومعسكر القبائل الأخرى غطفان وبني أسد على الشمال من جهة اليمين، لأنهم ما يستطيعون يأتون إلا من جهة الشمال، فالشمال جاء من جهة الشمال الشرقي جاء القبائل، ومن جهة الشمال الغربي جاءت قريش، نزلوا هناك. نعم.
وأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت في مجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزعابة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000
حتى، يعني جميع 10000، قريش وحدها 4000، والقبائل الأخرى تجمع منها 6000، حاصروا المدينة، لو داهموا المدينة قضوا عليها، لأن سكان المدينة قليل في ذلك الوقت، وهذا الجيش أكثر من سكان المدينة.
وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى نزلوا بذنب نقماء إلى جانب أحد، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق
لما الله. تحزبت الأحزاب انقسم الناس إلى قسمين مؤمن ومنافق. المؤمن مصدق بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فزادهم هذه الأحزاب المحزبة زادتهم إيمان. وأما المنافقون فزادتهم ضلالا إلى ضلالهم والعياذ بالله. لما المؤمنون ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عند بيعة العقبة أول ما تعرف على أهل المدينة وبايعوه قال لهم إن العرب سترميكم عن قوس واحدة، كل العرب ستكون ضدكم، أنتم عندكم قدرة على مجابهة العرب والوقوف في وجهها، فنعم ما عندكم قدرة فمن الآن اتركوني أذهب أبحث عن من ينصرني ويؤويني ويكون عنده القدرة. فوعدوه رضي الله عنهم ورضوا بهذا، فحصل ما وقع، فحصل ووقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءتهم العرب فرمتهم عن قوس واحدة، يعني اتفقت القبائل كلها ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما رضي الله عنهم.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مريضة قلوبهم بالنفاق لكنهم أقل من أولئك والله أعلم، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لما كلهم يقولون في الوعد؟ المؤمنون أخذوا بما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب سترميكم عن قوس واحدة، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا مصداق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فهم يلتقطون العثرات والزلات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم وقال لهم إنكم ستغنمون كنوز كسرى وقيصر، وصدق صلى الله عليه وسلم، لكن بقي عليه وقت. فلما تحزبت الأحزاب قالوا وعد محمد كيف يقول تأملكون كنوز كسرى وقيصر، والواحد منا يخاف ما يستطيع أن يخرج للغائط، خرج للغائط يخاف على نفسه، ومحمد يقول لنا إنكم ستغنمون كنوز كسرى وقيصر، وين هذا الوعد؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقول هذا المنافقون. نعم، هذا في سورة الأحزاب، سميت السورة بهذه الوقعة، وقعة الأحزاب. المؤمن إذا تدبر هذه السورة وجد فيها الأمور العجيبة والعظيمة، تقص أخبار هذه الغزوة من أولها إلى آخرها. نعم.
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمون فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به، والخندق بينه وبين الكفار.
انظر في الصفحة الذي يسرى، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ب3000، يعني أكبر ما تجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 3000. خروجه ما كان في المدينة جيش عظيم، والإسلام في أوله، فخرج ومعه 3000، لا قبل للثلاثة الآلاف بعشرة الآلاف، ولا تصلح المواجهة مع هؤلاء، وإنما خرجوا من جهة الشمال وجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع، لأنه لن يؤتون من قبل الجبل وإنما يؤتون من الأمام، فجعلوا ظهورهم إلى الجبل ووجوههم إلى الخندق، من أراد أن يعبر الخندق رموه دفاعا فقط. وكانت هذه الخطة الحكيمة، ما يستطيعون أكثر من هذا، يجلسون يعني يكونون متكين إلى إلى الجبل ووجوههم إلى العدو، من أراد أن يعبر أو يفكر في العبور أو ردم الخندق أو نحو ذلك رموه، وما يستطيع أحد أن يقرب، لأنه إذا قرب سيعمل ويشتغل، والصحابة لن يتركوه. نعم، والخندق بينهم وبين الكفار، والخندق اللي معلم عليه بالنقط الخندق، والصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بين الجبل، جبل سلع والخندق، الخندق أمامهم وجبل سلع خلفهم والمدينة وراء ظهورهم، والأحزاب في جهة الشمال أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وكما صورهم المؤلف رحمه الله في الخارطة، قبائل جيوش بني غطفان وغيرهم كانت إلى جهة اليمين قليلا، وكفار قريش إلى جهة اليسار قليلا، وكلهم في الشمال. نعم،
وكان شعارهم هم لا ينصرون،
وكان شعارهم شعار المسلمين هم يعني الكفار لا ينصرون بإذن الله. نعم،
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وأمر بالنساء والزراري.
النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج من المدينة يستخلف عليها، يجعل عليها والي، لأنه ما يصلح الناس لا ولاة لهم، لا بد من الوالي يتولى أمورهم ويأمر وينهى ويمنع المعتدي، ويكون بيده ومن حوله الحل والعقد، ما يصلح الناس فوضى. نعم، وابن أم مكتوم رضي الله عنه أعمى، ما عنده قدرة على الحرب والقتال، فأمره على المدينة ويصلي بهم رضي الله عنه. نعم،
وأمر بالنساء والذرار فجعلوا في آطام المدينة،
في حصون محصنة جعلهم فيها، لأنهم ما يقدرون يتركونهم في البيوت، يغير عليهم الناس، فجعلوهم في حصون وجعلوا معهم بعض الرجال للدفاع عنهم إن حصل، وليس معهم إلا القليل. نعم،
ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها، التجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين بينما لم يكونوا مستعدين،
التجأوا إلى فرض الحصار وهم خائبون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة وفي بلدهم، وأولئك خارج، والكفار جاءوا من بعيد، فهم حصارهم يعود عليهم بالوبال، ما عندهم شيء. نعم،
بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم، إذ كانت هذه الخطة
يتوقعون أنهم لو وصلوا المدينة يقتحمونها مباشرة، فصار هذا الخندق مانع بينهم وبين المدينة، ما ضربوا له حساب. نعم،
إذ كانت هذه الخطة كما قالوا مكيدة ما عرفتها العرب، لم يكونوا أدخلوها
يعني أول ما عرفها العرب بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه في هذه الموقعة موقعة الخندق.
فلم يكونوا أدخلوها في حسابهم رأسا،
يعني ما رتبوا لها ترتيب.
نعم. وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضبا يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها، وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين ويرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه ولا يستطيعوا أن يقتحموه أو يهيلوا عليه التراب ليبنوا به طريقا يمكنهم من العبور. وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب النجاة،
لأن الجيش العظيم عسكر بعيد، لكن هؤلاء فرسان وشجعان وأقوياء من كفار قريش ومن غيرهم، رأوا أن وقوفهم هكذا مكتوف الأيدي غير مناسب وفي إهانة لهم وإذلال لهم، أرادوا أن يقتحموا وليكن الثمن ما يكون، لكن لا صار لهم المسلمون بالمرصاد والحمد لله. نعم. فثاروا يجولون حول الخندق لعلهم يجدوا فيه مدخل أو مكان ضعيف يهيل عليه تراب فيدخلوا. نعم.
فإن ذلك لم يكن من شيمهم، فخرجت منهم جماعة فيها عمرو بن عبدود وعكرمة بن أبي جهل وذرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيرهم في السبخة بين الخندق والسلع، وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليه مستغرة التي اقتحموا منها خيرهم.
هذا عمرو بن عبد ود، هذا شجاع ولا يقف في وجهه أحد، لكن الله جل وعلا أيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فخرج عليه وقتله، وإذا كان يتبجح بنفسه ومن تبجحه بنفسه وجزمه بالنصر أنه عقر فرسه لما نزل، يعني خلاص أنه مستميت عقر فرسه، لكن علي رضي الله عنه قتله ففر عكرمة، ما استطاع أن يقف لما رأى صاحبه صريع بين يديه فروا، لأنهم رأوا الموت، عيب المسألة مسألة جروح ونحو ذلك. وكره فوارس
من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج الحصار، فإن ذلك لم يكن من شيمهم، فخرجت منهم جماعة فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وذرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق والسلع، وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيلهم، ودعا
سدوا عليهم الطريق، أرادوا أن يهربوا يرجعوا مع الطريق الذي جاءوا منه فسدوه عليهم رضي الله عنهم وحصروهم. نعم.
ودعا عمرو إلى المبارزة، فانتدب له علي بن أبي طالب وقال كلمة حمي لأجلها، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتجاولا وتصاولا حتى قتله علي رضي الله عنه، وانهزم الباقون حين تقتحموا من الخندق فهاربين وقد بلغ بهم الرعب، إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. وقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم. ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات
مكافحة شديدة مع العدو، ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين الالتفاتة، ولا يستطيعون صلاة ولا وضوء، وإنما وجوههم في وجه العدو، لو غفلوا عن هذا أقل غفلة تسلط عليهم العدو. ولأجل هذا، وكان هذا قبل فرض وتشريع صلاة الخوف، أخر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلاة العصر حتى غربت الشمس. وفي جاء في بعض الرواية أنه في يوم آخر أخر صلاة الظهر والعصر والمغرب حتى صلى الجميع في وقت العشاء، لأنهم لو انصرفوا إلى صلاتهم تسلط عليهم العدو. ثم إن الله بعد هذا شرع للمسلمين صلاة الخوف بحيث يصلي جماعة وجماعة في وجه العدو وإمامهم واحد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه بحسب حال العدو، إذا كان من الأمام أو من الخلف أو على اليمين أو على الشمال، وكلهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن في صور شتى، ما يخلون الموقف والصلاة قائمة والحمد لله. لما شرع الله صلاة الخوف في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وذلك أن موجهين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صلوا صلاة الظهر فأدرك هذا الكفار أخيرا، فقال بعضهم لبعض فوتناهم فاتوا علينا وقت الصلاة، لكن سيأتيهم صلاة الآن هي صلاة العصر أغلى عليهم من كل شيء، فإذا دخلوا فيها غرنا عليهم وهجمنا عليهم. فأنزل الله جل وعلا شرعية صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر على صفة صلاة الخوف كما شرع الله جل وعلا في كتابه العزيز، فأسقط في أيدي الكفار بأنه فات عليهم الإغارة على المسلمين. وما في وقعة الأحزاب وغزوة الخندق فلم تكن شرعت صلاة الخوف، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يصلي صلاة العصر إلا بعد غروب الشمس. نعم.
ولأجل الاشتغال مثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله،
يسبهم رضي الله عنه ولم يكن من عادته السب، لكن لأنهم كادوا أن يفوتوا عليه وقت صلاة العصر كادوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها إلى الآن. عمر صلاها قبل الغروب بقليل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له والله ما صليتها إلى الآن، ما تمكن، غربت الشمس ولم يصلي العصر عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال يا رسول الله.
صحيحين.
وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كاد الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها. فنزلنا
يقسم لعمر لما صليتها، يطيب خاطر عمر رضي الله عنه وهو عليه الصلاة والسلام الصادق وإن لم يقسم، لكن من باب تطيب خاطر عمر يقول أنا والله ما صليتها إلى الآن، أنت صليت قبل الغروب وأنا ما صليت إلى الآن.
فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم البطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد مغربة الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وقد استاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفوات هذه الصلاة حتى دعا المشركين. حي البخاري عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلنا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. في مسند أحمد
يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم لأنهم فوتوا عليه صلاة العصر، فقال صلى الله عليه وسلم ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. نعم. وفي مسند
أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا. قال النووي وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام وهذا يعني في بعضها.
الحديث الأول فيه أن النبي فاتت عليه صلاة العصر، ويقول رحمه الله وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كلها ما تمكن من صلاتها إلا في آخر وقت صلاة العشاء. فكيف هذا في المسند فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الصحيحين فاته العصر. يجمع بينهما الإمام النووي رحمه الله يقول إن أيام الأحزاب ليس بيوم واحد، وإنما الكفار حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عدة أيام، فبعض الأيام فاتت عليه صلاة العصر، وبعض الأيام من شدة مجابهة الكفار فاتت عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام حتى صلاها في هزيع من الليل. قال النووي.
قال النووي: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقت الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها، انتهى. ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشرة،
ما صار بينهما قتال مباشرة إلا المبارزات، وبعض من أراد أن يقرب من الخندق كان الصحابة يطلقون عليه النبل ويرمونه، فقتل من المشركين 10 أو قرابة 10، وجرح وقتل من المسلمين بقرابة 6 أو حولهم، منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه أصابه جرح اشتد عليه فيما بعد، ودعا بدعوته الواردة رضي الله عنه وأرضاه، فكان من شهداء معركة الخندق أو معركة الأحزاب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي اهتز لموت عرش الرحمن. نعم. وفي هذه،
ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشر وحرب دامية، فيقتصروا على المرامة والمناضلة. وفي هذه المرامة قتل رجال من الجيشين يعدون على الأصابع 6 من المسلمين و10 من المشركين، بينما كان قتل 1 أو 2 منهم بالسيف. وفي هذه المرامة رمى سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل، ورماه رجل من قريش وقال له حبان بن العرقة، فدعا سعد: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظنك أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. فإن كان
تفرس سعد رضي الله عنه بن معاذ أن هذه الوقعة، وقعة الأحزاب، قد تكون آخر وقعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وفعلا لأنها بعدها صارت صلح الحديبية، ثم يسر الله فتح مكة. فقال سعد رضي الله عنه يدعو ربه: اللهم إنك تعلم أنه لا أحد أحب إليه من أن يقاتل هؤلاء مني، إني أحب أن أقاتلهم لأنهم كذبوا رسولك، اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعلها شهادة، افجر الجرح هذا واجعلها لي شهادة أموت فيها شهيدا، وإن كنت تعلم أنه بقي من جهادهم شيء فأبقني لذلك، اللهم ولا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة، هؤلاء الذين خانوا الله ورسوله، الكفرة الفجرة من اليهود الخونة، لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. وكان الأشقياء بنو قريظة يظنون أن سعد سيجاملهم ويدافع عنهم لأنهم أصدقاه وأصحابه في الجاهلية، لكن الإسلام فرق بينه وبينهم رضي الله عنه وأرضاه. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ مريض في خيمة في المسجد منصوبة له ليسهل زيارته، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له، ودمه يسيل. فتحكيم مثل هذا، يعني حينما طلبوه يظنون أن سعدا سيماليهم وسيدافع عنهم أو يخفف الحكم عليهم، وهو عليه رضي الله عنه يقول: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في هؤلاء الخوانة الفجرة في بني قريظة. فنزلوا نزل بنو قريظة لما حاصرهم النبي على حكم سعد بن معاذ يبون صاحبهم في الجاهلية، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن سعد رضي الله عنه لا تأخذه بالله لومة لائم، ولن يمارئ اليهود ولن يتلطف بهم وهم لا يستحقون. فجره فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحكم فيكم سعد بن معاذ صاحبكم في الجاهلية. فأتي به رضي الله عنه محمول على حمار ما يستطيع يمشي مريض، فقال لبني قريظة الفجرة حكمي فيكم نافذ؟ قالوا نعم نعم، وفرحوا بهذا. والتفت إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم وطأطأ رأسه رضي الله عنه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال حكمي فيهم نافذ من جهتكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، رضيناك احكم في هؤلاء الفجرة. فقال رضي الله عنه حكمه فيهم الذي صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفق رضي الله عنه، قال أرى أن تقتل مقاتلتهم، ما يترك منهم ولا واحد، المقاتل يقتل، وتسبى الذرية والنساء تكون ملك للمسلمين أرقى رضي الله عنه. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم الصارم الذي يستحقه هؤلاء الفجرة، وهم أسقط في أيديهم لأنهم يقولون يظنون أنه سيداهن معهم، وكان بعض المنافقين يمشون مع سعد وهو على حماره ويقول الله الله في مواليك، يعني هذول موالينا في الجاهلية ترفق بهم. فقال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، مدام حكمه الرسول هذه منقبة ومفخرة عظيمة، قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الحاكم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فقال آن لي ألا تأخذني في الله لومة لائم، هذا وقت الجد، تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، ما يبقى منهم أحد، كيف يفرق بين المقاتلة والذرية؟ المقاتلين اللي معهم سلاح والذرية اللي ما يحملون سلاح. لو قيل للولد كم عمرك؟ قال عمري 12 13 ما بلغ، وربما يكون عمره 17 18. كيف يعرف هذا؟ كانوا يكشفون عن مآزرهم عن عوراتهم، من رأوه أنبت نبت الشعر الخشن حول قبله هذا بالغ يقتل، ومن رأوه لم ينبت على أول توه زغب الشعر شعر البشرة العادي بدون الشعر الخشن قالوا هذا من الذرية يبقى. فكان منهم صحابة رضي الله عنهم من شبابهم الصغار يقول أنا كشف عن مئزري فوجدوني لم أنبت فتركوني، فسلم وأسلم رضي الله عنه وصاروا من الصحابة يسلمهم الله من القتل. وأما الذين حاربوا فحكم فيهم سعد بأن يقتلوا كلهم وقتلوا. نعم. وفي هذه المرامات
وما رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل، رماه رجل من قريش يقال له حبار بن العرقة، فدعا سعد اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي من أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. وقال في
يعني الجرح اجعله ينفجر ويكون سبب موتي حتى أكون نال الشهادة رضي الله عنه.
وقال في آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة.
من بني قريظة هؤلاء الذين خانوا العهد، وكان رضي الله عنه ممن ذهب إليهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لينظر هم على العهد أم ليسوا على العهد أم خانوا، لأنهم ما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من خيانة هؤلاء، لأن الذين سعوا في تأليب الأحزاب من بني النضير حيي بن أخطب ومن معه هم الذين سعوا، وأما بنو قريظة فكانوا في حصونهم حول المدينة، ما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نقضوا العهد، فأرسل إليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ليروا هل هم على العهد. فحسن هذا، ويسر به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنهم يأمنون أن يؤتوا من خلفهم. هم قد نقضوا العهد فالمصيبة أعظم، يكون العدو من أمامهم ومن خلفهم وحول بيوتهم داخل المدينة. فأرسل إليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقال: إن تبين لكم أنهم نقضوا العهد فالحنوا لي لحنا، يعني لا تخبروني صراحة حتى لا يفوت هذا في أرض المسلمين، وإن تبين لكم أنهم على العهد وما نقضوا عهدهم فأعلنوا هذا حتى يصر بذلك المسلمون. نعم.
وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة، كانت أفاعي الدس والتآمر تتقلع في جحورها تريد إيصال السم داخل أجسادهم، وانطلق كبير مجرم
شبه حركة اليهود وأعمالهم في الأفاعي الدواب في الشديدة الفتك في الحيات والعقارب التي تلدغ بدون أن يعلم بها.
كانت أفاعي الدس والتآمر تتقلب في جحورها تريد إيصال السم داخل أجسادهم، انطلق كبير مجرمي بني النضير إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة.
كبير مجرمي بني النضير هو حيي بن أخطب اليهودي لعنه الله،
وصاحب
الذي علب الكفار كفار قريش وقبائل العرب. بقي عليه اليهود الذين في المدينة بنو قريظة، هؤلاء ما خانوا إلى الآن، ما خانوا، هو وجماعة خانوا وحصل عليهم العقاب، والذين من قبلهم بنو قينقاع خونة كذلك خانوا وانتقض عهدهم. بقي بنو قريظة، أخذ هذا الشقي اللعين يفتل فيهم لعلهم ينقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
فأتى كعب بن أسد انطلق كبير مجرمي بني النضير إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرظي سيد
كعب بن أسد، هذا كبير بني قريظة، يعني بيده الحل والعقد لبني قريظة، إذا وافق على نقض العهد نقضوا، وإذا امتنعوا عن نقض العهد. من الذي يحاول معه؟ اللعين حيي بن أخطب.
فأتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم، وكان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصره إذا صابته حرب كما تقدم. ضرب
كعب بن أسد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالمناصرة، إلى الآن ما نقضوا العهد.
فضرب عليه حيي الباب فأغلقه كعب دونه، فما زال يكلم
أبى كعب أن يفتح لحيي. حيي جاءه وهو زعيم من زعماء اليهود لعنه الله، طرق عليه الباب فرده، قال: ما أفتح لك، أنت شقي، أنت تريد شقاوة، ما جئتني بخير، تفرس فيه.
فأغلق كعب دونه فما زال يكلمه حتى فتح له بابه فقال حيي إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وبحر طام جئتك بقريش على قادتها وساداتها حتى أنذتهم بمجمع الأسيال من رومة وبغطفان على قادتها وسادتها
حتى جئتك بعز الدهر. يقول اللعين حيي بن أخطب يقول لكعب ابن أسد جئتك بعز الدهر جبت قبائل العرب كلها بما فيها قريش وغيرها لحرب محمد ثم أنت صاحب المدينة إذا قضي على محمد وصحبه أنت تكون شيخ المدينة وكبير المدينة ما أحد يتقدم عليك جئتك بعز الدهر. رد عليه كعب
وبغطفان على قادتها وساداتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد قال عاهدوني وعقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمد ومن معه فقال له
حيي بن أخطب هؤلاء القبائل كلهم عاهدوني على أنهم ما يغادروا المدينة حتى يقضوا على محمد فأنت خلك معنا. قال يا رجل أنا بيني وبين محمد عهد وتعاهدت وإياه وما رأيت منه إلا الصدق وما يليق بي أن أنقض العهد. قال أبدا هذا عزك في نقض العهد ونصرك في نقض العهد وقبائل العرب لن تغادر المدينة حتى تقضي على محمد ثم تكون أنت شيخ المدينة وكبيرها ما أحد يتقدم عليك.
فقال له كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هرب
ذل الدهر يعني جئتني بالذل والخزي مثل ما قال والله وحصل له الذل بنقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وبجهام قد هراق ماؤه فهو
جهام جهام يعني من السحاب وسحاب نوعان سحاب يكون فيه ماء وفي خير كثير وسحاب قد أريق ما أريق ما بو شيء وإنما منظره منظر السحاب ويفرح به وما في شيء. يقول جئتني بجهام ما جئتني بخير واللي أتيت بهم ما يحاربون وما يقاتلون وتكون الدائرة علي أنا اللي بجوار محمد. وفعلا كما توقع حصل هذا إن قال هؤلاء يفرون قريش وبنو أسد وغيرهم إذا ما حصلوا شيء محمد فروا بقيت أنا وقومي يقضي علينا محمد فهذا لا خير فيه ونقض العهد ليس بصحيح وأنا ما رأيت من هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصدق ما يسوغ لي أن أنقض العهد الذي بيني وبينه.
فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه فإني لم أرى من محمدا إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغالب حتى سمح له أن على أن أعطاه عهدا من الله
ما أيس منه بدأ يردد عليه الكلام حتى أقنعه بنقض العهد والعياذ بالله
حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا.
من الذي أعطى عهد؟ حيي بن أخطب أعطى كعب بن أسد قال افرض أن كفار قريش ذهبوا وغطفان ذهبوا والله أنا ما أذهب أدخل معك وما يدور عليك علي وأنا وأنت سواء وأنا ناصرك وأنا مؤيدك وأنا معك وكل بني النضير معنا وكذا وكذا حتى أغواه والعياذ بالله وجلس السوء يحصل منهم الشر العظيم. هذا جليس سوء وإلا كان مصر كعب بن أسد على الوفاء بالعهد.
لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين. وفعلا قد قامت يهود بني قريظة بعمليات الحرب. قال ابن إسحاق كان الصفية بن عبد المطلب
يعني بعد نقض العهد أخذوا سلاحهم وذهبوا ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أين يبدأون؟ بدأوا بالنساء والأطفال. النساء والأطفال في أطم في حصن. ذهب يهودي ليفتك بهم، لكن الله جل وعلا هيأ لهم امرأة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم رجال، امرأة عمة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه ومعها خشبة فخشقت رأسه رضي الله عنها وأرضاه، أم الزبير بن العوام رضي الله عنهم. فخاف اليهود كلهم، قالوا ما فيه، ما دام هذا صاحبنا قتل ما قتله إلا رجال، ما نستطيع نقرب من الحصن وما فيه أحد. صفية رضي الله عنها هي التي قتلت هذا اليهودي اللعين.
قال ابن إسحاق: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت، وكان حسان فيه مع النساء والصبيان. قالت صفية: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيه بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غور عدوهم،
يعني في مواجهة العدو عند الخندق، ما يستطيعون ترك المكان،
لا يستطيعون أن ينصرفوا عنا إن أتانا آت. فقالت: فقلت: يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطيه بالحصن، وإني والله ما أمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتله. قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت: فاحتجزت ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان، انزل إليه فاسلبه، فإنه
اسلبه يعني خذ سلاحه وما معه، لأن القتيل إذا قتل يسلبه من قتله، يأخذ سلاحه وما معه. نعم. تقول: أنا ما أحب أن أسلبه لأني امرأة وهو رجل، ما أحب أن أتولى كشفه وهو رجل، لكن انزل له يا حسان. فأبى رضي الله عنه،
فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال مالي بسلبه من حاجة.
هذه قال بعض المؤرخين رحمهم الله إنها ربما يؤخذ منها جبن حسان ابن ثابت رضي الله عنه، وليس كذلك والله أعلم، لأن حسان شاعر وقوي شعره ويهجو ويمدح ويسب، فلو كان فيه شيء من الجبن ما تركه أعداؤه، حجوه بجبنه، لكن ما أحد قال هذا. فيقال أنه كونه معهم أو أبى أن ينزل أنه فيه ما يكون ثابت، ثم على فرض أنه كان موجود مع النساء وأبى أن ينزل لعله كان مريضا رضي الله عنه، لأن الحرب قائمة بين المسلمين وبين الكفار باستمرار، فهو لا يخلو، إما أنه ليس بصحيح أنه كان معهم ورفض أن ينزل، أو أنه كان معهم صحيح لكنه كان مريضا ما يستطيع أن يجابه اليهودي. نعم.
وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمد الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حفظ ذرار المسلمين ونسائهم، ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الأطام والحصون في بنعة من الجيش الإسلامي، مع أنها كانت خالية عنهم تماماً.